الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل فيما كان في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة من الأحكام والمعاني. يقول ابن القيم: فصل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد بها شجر، وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها، وفي لفظ في صحيح مسلم: ولا يخبط شوكها. نشرح ابن القيم يشرح هذه الألفاظ، فيقول: لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، يعني الشجر الذي أنبته الله تعالى فوجده الناس لا ينسب إلى ينسب إنباته إلى فعل آدمي، يدخل بالضرورة في هذا اللفظ لأنه لا يقطع ولا يمس. واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم. لو بني آدم زرع شجرا في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب الإمام ومذهب أحمد: أحدها أن له قلعه ولا ضمان عليه، وهذا اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما، إذا زرع زرعا له أن يقطعه وليس داخلا في النهي. والثاني أنه ليس له قلعه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، حتى لو زرع فأصبح المزروع داخلا فيما لا يعضد بها شجر، ولا يعضد شوكها، ولا يخبط شوكها. وهو قول الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في خصاله. الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل ثم ورثه في الحرم، وأن تتصور ذلك كله في شجر ذي حجم وخشب، فإذا أنبته في الحل ثم ورثه في الحرم، وبينما أنبته في الحرم أولا فالأول لا جزاء فيه. إذا أنبته في الحل ثم ورثه في الحرم، إذا قطعه من الحرم لا جزاء فيه، وإذا أنبته في الحرم ففيه الجزاء. والثاني: لا يقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي. وفيه قول رابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم ونحوه، فالأول يجوز قطعه ولا جزاء فيه، والثاني لا يجوز وفيه الجزاء. قال صاحب المغني ابن خدامة: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله، إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع، والأهلي من الحيوان، والأهلي من الحيوان، يعني الزرع ليس فيه كلام لكن الكلام على الشجر. فقاس صاحب المغني ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم قياسا على ما ينبت من الزرع والأهلي من الحيوان، يعني لا يجوز صيد الحيوان البري في الحرم، لكن من كان عنده ضأن أو إبل أو شيء جاز له أن يذبحه في الحرم. يقول: فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي كذا ها هنا. وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعة أقوال. بل ابن القيم يقول: والحديث ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج. وقال الشافعي: لا يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه، فأشبه السباع. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. فالشوك وما يؤذي الناس كذلك فيه القولان يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكها، في اللفظ الآخر لا يختلى شوكها، صريح في المنع، ولا يصح قياسه على السباع العادية، فإن تلك تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. فالقياس على السباع وأنها تقتل في كل حال، وكذلك يقطع الشوك والعوسد، قياس فاسد. والفرق أن السباع تؤذي بطبعها، فهي بطبعها إذا رأت أحدا عدت عليه، أما هذا فمن لم يقترب منه لم يتأذى. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياق الحديث يدل أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد، وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على الخبرين غصنين أخضرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن من غير فعل آدمي جاز الانتفاع به. فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعه قالع ثم تركها، فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها. وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع به، ما أسمعش حد يقول. وفي قول وجه آخر أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به لأنه قطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح. وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم، حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتا. وقوله في اللفظ الآخر: ولا يخبط شوكها صريح، أبقى الصريح في تحريم قطع الورق. وهذا مذهب أحمد رحمه الله. قال الشافعي: له أخذه، ويروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النص والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه. وأيضا فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها وبقايتها. الاتجاه الغالب إذن إلى تعميم التحريم إلا في مواضع الاتفاق فإنها مستثنى. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى خلاها، لا خلاف أن المراد من ذلك ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، الحشيش الذي ينبت بنفسه. ولا يدخل اليابس في الحديث، إذا جف جاز، بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض كثر خلاها، واختلاء الخلا قطعه. ومن الحديث كان ابن عمر يختلي لفرسه أي يقطع لها الخلا، ومنه سميت المخلاة وهي وعاء الخلا. والإذخر مستثنى بالنص وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سوى، يبقى ما تنبته الأرض دون ما أنبته الآدميون محظور كذلك إذا كان رطبا، أما إذا يبس جاز وارتفع عنه اسم الخلا. ما عدا الإذخر فإنه مستثنى بالنص. فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ قيل هذا فيه قولان، أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي وهو مذهب أبي حنيفة والقولان لأصحاب أحمد. قال المحرمون: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ لا فرق، أنك تقطعه وتقدمه للدابة أو تسيب الدابة تأكله. قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه، ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي. الهدايا يعني الإبل والغنم التي تذبح هديا، عادة أهل الإيمان وعادة الناس من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الهدايا، تدخل الحرم، ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، ودل ذلك على جواز الرعي. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمد شمه. فقاس إرسالها فقاس رعيها بنفسها بطبعها على سد أنف المحرم من الطيب، فكما لا يلزم أن يسد أنفه لا يلزم أن يمنعها أن ترعى بطبعها. وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يوطئ صيدا في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك. وكذلك نظائره. فإن قيل فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع وما كان مغيبا؟ ده في الربيع إذا أمطرت خلق الله تعالى في جزيرة العرب الكمأة وهي الفقع، وهو يشبه البطاطس لكنه حلو الطعم. قيل لا يدخل فيه لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الدغابيس والعشرق. في الهامش الدغابيس صغار القثاء واحدها دغبوث، والعشرق قال أبو حنيفة الدينوري: شجر ينفرش عن الأرض عريض الورق وليس له شوك، ولا يكاد يأكله شيء إلا أن يصيب المعزى منه شيئا قليلا. حدش بياكل الا المعزيه. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها، صيد مكه، صريح في تحريم التسبب الى قتل الصيد وصياده بكل سبب، حتى انه لا ينفره من عن مكانه لانه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق الى مكان فهو احق به، يعني المكان اللي يقف فيه حيوان، الحيوان البري في الحرم سبق الى مكان فهو احق به، محدش يمشي. ففي هذا ان الحيوان المحترم اذا سبق الى مكان لم يزعج عنه. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلتقط ساقطتها الا من عرفها، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها الا المنشد، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال، اللي بيلاقي حاجة في مكة لا يجوز أن يلتقطها بل يلزمه أن يدعها، إنما يلتقطها المنشد اللي حينادي في الناس يا أيها الناس من وقع منه شيء أو من عرفها، فهذا يمنع، يعني أنها تخالف سائر اللقطة، فإن سائر اللقطة إذا التقطت فعرفت ملكت، لكن هذه لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها. غيرها تعرف سنة ثم تملك، هنا عرفها أبدا. وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريح فيه، والمنشد المعرف والناشد الطالب، منه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وفي الهامش يقول إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صحيح. قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها، نهى عن لقطة الحاج، واحد ماشي في الأخ 500 ريال يسيبهم، يجي صاحبهم يمشي تاني يدور عليهم فيجدها. قال شيخنا يعني ابن تيمية وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد، يعني البلاد التي نحن فيها الناس فيها مقيمون، إذا عرفها سنة تصور ذلك منه. أما في مكة فالناس اللي يمكثون السنة، الناس يبقون مدة المناسك ثم يرحلون، فلو التقطها فات تسويتها بغيرها لم يمكنه أن يعرفها سنة، لأن الناس تفرقوا. فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، ففيه دليل على أن الواجب بقتل الصيد لا يتعين في القصاص بل أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك ثلاثة أقوال، وهي رواية عن أحمد أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين 4 أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف في تخيره بين هذه الثلاث. والرابع المصالحة على أكثر من الدية، فيه وجهان أشهرهما مذهبا جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا، فإن اختار الدية سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. هذا مما تضمنته الشريعة من الرفق والرحمة. والقانون الوضعي قانون البشر في القتل المتعمد، إما التأبيدة وإما القتل، ليس فيه الدية. والقول الثاني أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. يعني من جني عليه ليس له أن يعفو إلا أن يرضى الجاني، الجاني عاوز تتقطع رقبته تتقطع رقبته. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص عينا، فإن عفى عن القود مطلقا، فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها. فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا في ذلك قولان، واحد قتل وبعد شوية مات. أحدهم ما تسقط الدية، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني، فإن أرش الجناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف التلف الرهني وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي أحمد: تتعين الدية في تركته، من قتل قتيلا ثم مات يبقى ناخذ الدية من فلوسه، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. يبقى هو مات لهم قتل لهم القتيل ولم يأخذوا شيئا، لم يقتلوا ولم يأخذوا دية. فإن قيل فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية هل له ذلك؟ قلنا هذا فيه وجهان، أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى وكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. فإن قيل فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود، في الهامش عزاه لأبي داود وابن ماجه قال وسنده صحيح. قيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخيره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخير المستحق له، بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم. فصل. وقوله في الخطبة، قوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة إلا الإذخر، بعد قول العباس له إلا الإذخر، فإنه يدل على مسألتين: أحدهما إباحة قطع الإذخر، والثاني أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم. ونظير هذا استثناء صلى الله عليه وسلم لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكره به ابن مسعود، فقال: لا ينفرتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام. فقال: إلا سهيل بن بيضاء. ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلام. ونظيره أيضا قول الملك لسليمان لما قال: لأطوفن قول الملك لسليمان لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك: قل إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون. وفي لفظ: كان دركا لحاجته. فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفع، ومن يشترط النية يقول لا ينفع. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثلاثا، ثم سكت ثم قال إن شاء الله. فهذا استثناء بعد سكوت، وهو يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه، وقد نص أحمد على جوازه وهو الصواب بلا ريب، والمصير إلى موجب هذه الحديث الصحيحة الصريحة أولى. وبالله التوفيق، والله أعلم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء، ودرك الشقاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، الجن والإنس يموتون. ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.